بكل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك روعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في الأمر الحادي عشر وهو الاشتراك، وقلنا بأن المسألة فيها نقطتين: الأولى الأقوال، وذكرنا أقوالا خمسة، والثانية في الأدلة على هذه الأقوال. واتضح لديك أن ما نهض وتم من جميع هذه الأدلة الأدلة على القول الأول الذي تبناه المصنف. ويمكن أن نذكر تنبيهين قبل الشروع في الأمر الثاني عشر. التنبيه الأول أفاده سيدنا الخوئي في المحاضرات الجزء الأول صفحة 230، وهو أن القول بالاشتراك بالمعنى المعروف والمشهور بين الأعلام وهو تعدد الوضع لا يتم على مسلك التعهد. لأن مسلك التعهد معناه تعهد الواضع بأن لا يأتي بهذا اللفظ إلا إذا أراد هذا المعنى، وأنه إذا أراد هذا المعنى أتى بهذا اللفظ، فلا يأتي بلفظ العين إلا إذا أراد الباصرة، وإذا أراد العين الباصرة أتى بلفظة العين، فهو متعهد بذلك. فلو قيل بالاشتراك اللفظي وأن الواضع تعهد مرة أخرى بتعهد جديد وهو أنه كلما أراد العين الجارية أتى بلفظة العين، وكلما أتى بلفظة العين أراد العين الجارية، للزم من ذلك مخالفة تعهده الأول ومناقضة تعهده الأول، حيث إنه له تعهد أول. إذا أردت العين الباصرة أأتي بلفظة العين، فلازم الاشتراك اللفظي أن له تعهدا آخر يناقض التعهد الأول، وهو أنني كلما أتيت بلفظة العين أردت العين الجارية، وكلما أردت العين الجارية أتيت بلفظة العين، وهذا خلاف التعهد الأول. فالصحيح هو أن الاشتراك اللفظي
الذي يمكن تصوره بناء على نظرية التعهد، بمعنى أن الواضع له التزاما أو التزام جديد، وتعهد جديد واحد، وليس تعهدان، بل له تعهد جديد واحد، وهو أني كلما أردت أحد المعنيين، العين الباصرة أو العين الجارية، أتيت بلفظة العين، وكلما أتيت بلفظة العين أردت أحد المعنيين، إما الجارية أو الباصرة، فيكون بالتالي الاشتراك اللفظي بوضع واحد جديد، وليس كما قال المشهور أنه ناشئ عن تعدد الوضع، فهناك وضع أول وهناك وضع ثاني، بل الصحيح هو أن الوضع الأول قد ألغي وصار وضع جديد مشترك للمعنيين. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، ما هو منشأ الاشتراك اللفظي؟ وقد بحث المحقق النائيني في أجود التقريرات الجزء الأول صفحة 76 عن هذا التنبيه، وهو أنه ما هو منشأ الاشتراك اللفظي، فكيف صار للفظة العين معنيان أو أكثر؟ توجد نظريتان في تفسير الاشتراك اللفظي. النظرية الأولى ما بنى عليه المشهور من أن منشأ الاشتراك اللفظي هو الوضع، سواء كان الوضع تعينيا بتصريح من الواضع أم كان الوضع تعينيا بسبب كثرة الاستعمال. فعلى كل حال منشأ الاشتراك الواضع، فالواضع هو الذي وضع لفظة العين تارة للباصرة وتارة أخرى للجارية وتارة ثالثة للذهب والفضة، سواء بالتصريح منه أم بكثرة الاستعمال منه. هذا المنشأ، هذا النظرية الأولى. النظرية الثانية ما ذهب إليه بعض الأعلام، واستقربه المحقق النائيني، من أن منشأ الاشتراك اللفظي اختلاف اللغات واختلاط هذه اللغات، وليس المنشأ هو الواو، بل لأن اللغات اختلطت صارت لفظة العين التي وضعت للعين الباصرة تستعمل في العين الجارية. وإلا فإن الذي وضع لفظة العين للباصرة ليس هو الذي وضع لفظة العين للجارية. واضح؟ فلكل قوم لغة معينة. فمثلا أهل العراق كانوا يطلقون لفظة العين على باصر، وأهل الحجاز كانوا يطلقون لفظة العين على جارية. لا أن هذا الذي وضع اللفظة هو عينه وضع اللفظة في المعنى الآخر، بل الوضع مختلف، لكن بسبب الاختلاط في اللغات والامتزاج صار بسبب ذلك اشتراك لفظي. فلما مزجنا بين لغة أهل العراق ولغة أهل الحجاز صار حينئذ اشتراك لفظي. ولولا هذا الاختلاط ما كان لدينا اشتراك لفظي. فالتفت لذلك يا مولاي، تم بعد هذا الذي وقفنا عليه في كلمات الأعلام، المهم منها أشرنا إليه، وإلا فلا يوجد، بل بعضهم صرح بأن هذا المبحث لا فائدة فيه، عديم الجدوى وعديم الثمرة، وهو سيد المنتقى. صرحنا بلا ثمرة، ولكن المبحث القادم قال لا، في ثمرة، وأطال البحث في زهاء 12 صفحة. ضبط العبارة، لأنه قد يقال فيها شيء. الحادي عشر، الحق مباشرة، هذا اللي رايحك هكذا. صاحب الكفاية يختلف ترى عن الشيخ الأعظم، الشيخ الأعظم يمين يسار شرق جنوب، انت بتطلع دايخ 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 تحتاج شاي يا الله. شوف صاحب الكفاية واضح واضح على طول، الحق مباشرة، ما يجيب لك أقوال، على الحق وقوع الاشتراك بعد. وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ الحق وقوع الاشتراك، هذا الذي قلنا القول الأول، لأدلة ثلاثة، للنقل هذا الدليل الأول، والتبادر هذا الدليل الثاني، وعدم صحة السل هذا الدليل الثالث. سواء بالنسبة إلى معنيين مثل لفظ جون للأسود والأبيض، أو أكثر مثل لفظ العين للجارية للباصرة للذهب والفضة، وإن أحاله بعض، أحاله وقوعا وليس عقلا. ومن أين عرف منه وقوعا ليس عقلا؟ من خلال الاستدلال. هذا الاستدلال ليس دالا على الاستحالة العقلية، إنما استحالة وقوعية. وإن أحاله، هذا القول الثاني ودليله بعض. لماذا؟ ما الدليل؟ قال الدليل هو هذا، لإخلاله، يعني إخلال الاشتراك بالتفهم المقصود من الوضع بخفاء القرائن. والوضع حكيم، هنا مقتضى حكمته أن لا يجعل اشتراكا لفظيا، لأنه لو جعل اشتراكا لفظيا أدى ذلك لاختلال الغرض والحكمة من الوضع، وهي التفهيم. ويناقش المصنف في هذا الدليل بمناقشتين، الأولى لمنع الإخلال أولا، ما في إخلال. لماذا ما في إخلال؟ يقول لإمكان الاتكال على القرائن الواضحة. لماذا أنت تلزمنا بأن القرائن خفية؟ نحن نقول قد تكون القرائن واضحة بينة بحيث لا يلزم إجمال ولا يختل الغرض من الواقع. المناقشة الثانية ومنع كونه مخلا بالحكمة ثانيا. لماذا؟ لتعلق الغرض بالإجمال. أحيانا أحيانا يكون الغرض إجمال لدى الواضع والمتكلم، شو المشكلة يعني؟ وليست الحكمة دائما البيان. الآن القول الثالث وهو التفصيل بين القرآن وغير القرآن. فبالنسبة للقرآن لا يوجد فيه اشتراك، وأما غيره فيمكن الاشتراك فيه، وهذا القول حكاه في الفصول عن بعضه. كما أن استعمال المشترك في القرآن ليس بمحال وقوعان، وليس عقلا. من أين عرفنا أنه وقوعان ليس عقلا؟ من خلال الاستدلال بعد، ليست الاستحالة عقلية إنما الاستحالة وقوعية. ليس بمحال كما توهم. لماذا توهم؟ ذكر المتوهم دليلين ناقش فيهما المصنف. الدليل الأول لهذا التوهم لأجل لزوم التطويل بلا طائل مع الاتكاء على القرائن. لماذا الشرع يأتي بلفظ مشترك وبعدين يحتاج إلى قرينة؟ اختصر اختصر يا أيها الشارع الأقدس، لماذا تطيل تحتاج إلى قرينة؟ احذف القرينة، أتي بلفظ مختص ليس مشتركا. الدليل الثاني والإجمال في المقال لولا الاتكال عليها، يعني لولا أن الشارع يتكل على القرائن لزم الإجمال، وكلاهما غير لائق بكلامه تعالى كما لا يخفى. ويناقش المصنف الآن في هذا القول بدليلين. أما مناقشة الدليل الأول التطويل بلا طائل، يقول وذلك يعني هذا التوهم مدفوع ليس بمحال كما توهم. لماذا؟ لعدم لزوم التطويل فيما كان الاتكال على حال، يعني قرينة حالية وليست قرينة مقالية. قرينة حالية يفهم أن المراد هو هذا المعنى، بعد ما أتى الشارع بكلام زاد حتى يقال تطويل بلا طائل، إنما اعتمد على القرينة المقامية أو مقال. حتى لو قلنا قرينة مقالية لكن أتي بها لغرض بلاغي مثلا، أو مقال أتي به لغرض آخر بلاغي، فهو فيه غرض بلاغي من جهة وعين المعنى المراد، صار قرين على المعنى المراد، فلم يلزم حينئذ التطويل بلا طائل. مناقشة الدليل الثاني الذي هو الإجمال في المقال ومنع كون الإجمال غير لائق بكلامه تعالى. من قال أن الإجمال لا يليق بكلام؟ مع كون مما يتعلق به الغرض أصلاً، الغرض بالإجمال، وإلا لما وقع المشتبه في كلامه، وما أكثر الآيات المتشابهات، وقد أخبر في كتابه بوقوعه فيه، يعني بوقوع المشتبه، يعني الآيات المتشابهات، مثل يد الله فوق أيديهم وجاء ربك والملك صفا صفا. شلون يعني يد الله فوق؟ يعني الله لا يد تليق بجلاله، يقول أهل الوهابية يد لكن تليق بجلاله، لا هو يد يليق بجلاله. وقد أخبر في كتابه بوقوعه في، قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب من هذا الكتاب آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. خب الآن القول الرابع، وربما توهم وجوب وقوع الاشتراك في اللغات كما قال الفيومي في المصباح المنير. ما دليله؟ مكون من مقدمتين. مقدمة الأولى لأجل عدم تناهي المعاني، المعاني غير متناهية، خب شكوا بيها. المقدمة الثانية وتناهي الألفاظ، المركبات من هذه الحروف 28 مثلا. فبما أن المعاني غير متناهية والألفاظ متناهية، إذن لابد أن يكون هناك اشتراك لفظي حتى يكون لكل معنى لفظ معين، فلا بد من الاشتراك فيها، وإلا يلزم بالتالي أن بعض المعاني ليس لها
لا
لا
وهو فاسد. هذا القول الرابع لمناقشات أربع. مناقشة الأولى لوضوح امتناع الاشتراك في هذه المعاني، يعني المعاني الغير متناهية أصلا ما يمكن الاشتراك في هذه المعاني الغير المتناهية. لماذا؟ لأن الواضع غير، لأن الواضع متناهي، الواضع متناهي وهو الإنسان محدود بهذا الزمان، فبما أنه متناهي إذن لا يمكن تصور الوضع غير المتناهي منه، فلا بالضرورة أن نقول بالاشتراك اللفظي، لأن الوضع سيكون متناهي وإن كانت المعاني غير متناهية. امتناع الاشتراك في هذه المعاني لاستدعائه الأوضاع الغير المتناهية، وهذا محال أن تكون الأوضاع غير متناهية لأن الواضع متناهي، كيف يصدر عنه أوضاع غير متناهية؟ المناقشة الثانية ولو سلم، أي يعني سلمنا أن الوضع غير متناهي، يعني أن الوضع غير متناهي كما لو قلنا أن الوضع وهو الله عز وجل كما قال المحقق النائمي كما بحثنا سابقا ولم يستبعده الشهيد الصاد اعتمادا على بعض الآيات منها وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. إذن المعلم من؟ الله سبحانه وتعالى، فهو الواضح وهو غير متناهي. ولو سلم يعني أنه الوضع غير متناهي لم يجدي. لماذا لم يجدي؟ لم يكد، لم يكد أحسنتم خاف من باب التحسين خاف لم يكد يجدي إلا في مقدار المتناهي، لأن المتكلم وهو الإنسان متناهي فيتكلم بمقدار حاجته، فلا يلزم بالتالي الاشتراك اللفظي. وإن كان الواضع هو الله غير متناهي لكن الألفاظ المستعملة من قبل الإنسان متناهية. ثالثا المناقشة الثالثة مضافا إلى تناهي المعاني الكلية وجزئياتها وإن كانت غير متناهية إلا أن وضع الألفاظ بإزاء الكليات وليس بإزاء جزئيات، فإذا كان الوضع بإزاء الكليات والكليات متناهي فالوضع متناهي ولا نحتاج للقول بالاشتراك اللفظي. وإن كانت غير متناهية يعني الجزئيات إلا أن وضع الألفاظ بإزاء كلياتها يعني بإزاء الإنسان بإزاء الشجر بإزاء البحر هذه الكليات، فلا نحتاج بالتالي لوضع للصغريات والجزئيات بل نضع اللفظ للكلي والكلي يشير إلى الجزء يغني عن وضع لفظ بإزائها كما لا يخفى. المناقشة الرابعة مع أن المجاز باب واسع فلماذا نقول بلزوم الاشتراك اللفظي؟ يمكن التخلص من هذه الإشكالية بالالتزام بالاستعمال المجازي بأن هذه المعاني الغير المتناهية يستعمل فيها اللفظ استعمال وإن كانت الألفاظ متناهية. فافهم قيل وقيل 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 قيلات كثيرة نقتصر على قيلين. القيل الأول هو أنه الألفاظ أيضا غير متناهية، فكما أن المعاني غير متناهية فالألفاظ أيضا غير متناهية، وبما أن الألفاظ غير متناهية إذن لا يلزم القول بالاشتراك اللفظي، إذ يمكن أن نضع لكل معنى غير متناهي لفظ وهذا اللفظ أيضا غير متناهي، فلماذا تقولون المعاني متناهية وأما الألفاظ غير متناهية؟ وهذا أشار له سيدنا الخوئي. القيل الثانية هي أنه لعله إشارة إلى عدم العلاقة المصححة للاستعمال المجازي في جميع المعاني غير متناهية. فبالتالي ما يمكن أن يحل الإشكال بالمجاز، لأنه ما توجد علاقة تصحح الاستعمال المجازي في كل هذه المعاني الغير متناهية، إنما في بعضها ممكن أن في كل هذه المعاني الغير متناهية نقول توجد علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي تصحح الاستعمال المجازي، لا يفعل ذلك. الأمر الثاني عشر، استعمال اللفظ في أكثر من معنى. والبحث فعلا في عدة نقاط. النقطة الأولى، الأقوال في المسألة. أشار المصنف لوجود أقوال في هذه المسألة كما هو مقتضى قوله على أقوال، ولم يصرح بهذه الأقوال إلا أنه ذكر في بعض الكلمات هذه الأقوال. القول الأول، الامتناع العقلي مطلقا، بمعنى استحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى، سواء كان اللفظ مفردا أم كان اللفظ مثنى أم كان اللفظ جمعا، وسواء كان الاستعمال على نحو الحقيقة أم على نحو المجاز. فعلى كل هذه التقادير يستحيل عقلا استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وهذا هو المشهور بين الأعلام، وهو الذي تبناه واختاره المصنف. القول الثاني، الإمكان العقلي والامتناع الوقوعي، بمعنى أنه يمكن عقلان استعمال اللفظ في أكثر من معنى، إلا أنه يمتنع ذلك ثبوت إثباتان، لأنه خلاف الظاهر، وهذا هو ما اختاره سيدنا الخوئي قدس سره كما في المحاضرات، أنه ممكن عقلا لكنه غير واقع لخلاف لكونه مخالفا للظاهر. القول الثالث، الإمكان العقلي والوقوع الإثباتي، بمعنى أنه يمكن عقلان استعمال اللفظ في أكثر من معنى، بل ذلك واقع في الخارج، وهذا ما تبناه بعض الأعلام كالسيد السيس تاني دام ظله. القول الرابع، التفصيل بين المفرد وبين التثنية والجمع. بمعنى أنه إذا كان اللفظ مفرداً فلا يمكن استعماله في أكثر من معنى، وأما إذا كان اللفظ مثنى أو جمع فيمكن استعماله في أكثر من معنى على مستوى الإمكان العقلي، بل وقد يكون متحققا خارجا. وهذا هو ما ذهب إليه الشيخ حسن نجل الشهيد الثاني صاحب معالم الأصول. القول الخامس والأخير، التفصيل بين الحقيقة والمجاز، بمعنى أنه إذا كان الاستعمال حقيقيا فلا يجوز، وأما إذا كان الاستعمال مجازيا فهو جائز ولا مانع منه. وهذا ما ذهب إليه المحقق القمي في القوانين. تم الكلام ولله الحمد والمنة في النقطة الأولى. النقطة الثانية، مقدمة تمهيدية. أفاد المصنف مقدمة تمهيدية يتضح من خلالها محل النزاع بين الأعلام على هذه الأقوال الخمسة. وتشتمل هذه المقدمة التمهيدية على أمرين: الأمر الأول أنحاء الاستعمال في أكثر من معنى، توجد عدة أنحاء لاستعمال اللفظ في أكثر من معنى. النحو الأول، الاستعمال في الجامع، بمعنى أن يستعمل اللفظ في الجامع بين معنيين، من قبيل استعمال صيغة الأمر في جامع الطلب المشترك بين الطلب الوجوبي والطلب النجبي. النحو الثاني، الاستعمال في المجموع، بمعنى أن يستعمل اللفظ في مجموع هذا المعنى وأجزاء هذا المعنى كما لو كان المعنى مركبا من عدة أجزاء كالدار مثلا المركبة من مطبخ ودورة مياه وغرف وهلم جرى فحينئذ يكون لفظ الدار قد استعمل في المجموع. النحو الثالث الاستعمال في المعنى المردد بين عدة أفراد ومصاديق من قبيل لفظ النكرة اللفظ النكرة كما لو قيل رأيت رجلا مبتسما فإن لفظة رجل نكرة والمعنى لها مردد بين مصادق وأفراد عديدة فمن هو هذا الرجل؟ فلان علان زيدان بيدان حميدان الله العالم هو النحو الرابع الاستعمال على نحو العموم الاستغراقي الاستقلالي بمعنى استعمال اللفظ في كل واحد من هذه المعاني على نحو الاستقلال كاستعمال لفظة العين على كل هذه المعاني وهي الباصرة الجارية الذهب والفضة على نحو استقلال إذن فهناك أربعة أنحاء لاستعمال اللفظ في أكثر من معنى ومحل النزاع بين الأعلام هو في النحو الرابع إذ لا خلاف بينهم في بقية الأنحاء وجواز استعمال اللفظ في الجامع لأنه في معنى واحد وجواز استعمال اللفظ في المجموع لأنه أيضا في معنى واحد وجواز استعمال اللفظ في المردد لأنه أيضا في معنى واحد إنما يكون في أكثر من معنى لو استعمل اللفظ على نحو العموم الاستغراقي الاستقلالي الأمر الثاني الآن في المقدمة قدمة قلنا فيها أمران الأمر الثاني حقيقة الاستعمال إيه الأمر الثاني توجد عدة نظريات في حقيقة الاستعمال أشار المصنف لإثنتين من النظريات ونحن سنشير لثلاث النظرية الأولى العلامية بمعنى أن اللفظ مجرد علامة على المعنى فلفظة العين علامة على العين الباصرة على العين الجارية فإذا استعمل المتكلم لفظة العين كانت هذه اللفظة مجرد علامة على أنه أراد العين الجارية كعلامية الدخان على وجود النار. وهذه النظرية أشرنا لها سابقا ونسبناها لمن؟ العراقي. دير بالك قاسي. النظرية الثانية التعهدية. بمعنى أن الواضع تعهد على أنه إذا أراد هذا المعنى أتى بهذا اللفظ. فإذا أراد العين كجا مرحبا العين الباصرة أتى بلفظة العين. وهذه هي نظرية سيدنا الخوئي ومن سبقه من الأعلام، وأشرنا إلى من تبنى هذه النظرية قبل سيدنا الخوئي في دروس سابقة. النظرية الثالثة وهي نظرية الفنائية أو الهوية بمعنى أن اللفظ فان في المعنى، فوجود اللفظ وجود للمعنى، فإن هناك عدة أنحاء للوجود، منها الوجود الذهني، منها الوجود الخارجي، منها الوجود الكتبي، ومنها الوجود اللفظي. فوجود اللفظ وجود للمعنى، فإذا وجد لفظ العين وجدت العين الباصرة بهذا اللفظ، لأن اللفظ فان في المعنى، بحيث لا يرى ولا يلحظ المتكلم بل والمخاطب إلا المعنى ذاهلا عن اللفظ. بل أكثر من ذلك، إلى حد يصبح اللفظ هو المعنى، كما يقول سيدنا السيستاني صاحب نظرية الهو هوية أكثر من الفنائية، بل يصبح اللفظ هو المعنى، بحيث يسري الحسن والقبح من المعنى إلى اللفظ، لأنه صار هو. والحسن والقبح من اللفظ من المعنى إلى اللفظ والعكس. إذا اتضح ذلك نقول بأن محل الكلام يبتني على القول بأن حقيقة الاستعمال هي النظرية الثالثة وهي الفنائية والهوية، بأن اللفظ فان في المعنى. فإذا التزمنا بهذه النظرية يصح البحث، هل يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى أم لا؟ وأما لو قلنا بمبنى العلامية أو بمبنى التعهدية فلا ضير في ذلك، تم الكلام في هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة الأدلة على امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وهذا ما سيأتي عليه الكلام غدا غدا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.